ابن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ رحمه الله: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت: وفي هذا نظر؟
فيه نظر، بل هذا غير صحيح، والإسراء لم يقع إلا في مكة فقط. إلا كيف مثلا مقصود الإسراء والمعراج؟ وبعضهم قال إنه وقع ثلاث مرات، والاختلاف فيه بين علماء من أمور. الأمر الأول التعدد، اختلفوا في تعدده، والصواب أنه لم يتعدد وإنما وقع مرة واحدة في مكة، وفرضت فيه الصلاة مرة واحدة ولم تفرض مرتين ولا ثلاث. الأمر الثاني من حيث ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان بروحه وجسده معا أو كان بروحه دون جسده؟ والصواب أنه بروحه وجسده، يقظة غير نائم، أسري به يقظة غير نائم، وفرض عليه ما فرض، ولم يذكر من الفرائض التي فرضت عليه إلا الصلاة فقط. فرضت عليه أول ما فرضت 50 صلاة في كل يوم وليلة، فلم يزل يطلب ربه جل وعلا التخفيف بمشورة موسى عليه السلام إلى أن صارت 5. أما قوله إنه إذا ثبت هذا يدل على تعدده وأنه وقع في المدينة، فليس كذلك. حتى لو ثبت ما يدل على ذلك، وهذا الذي نظر فيه، يعني أنه يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن ليلة الإسراء التي وقعت في مكة وهو في المدينة، وما المانع من ذلك؟ ما في أي مانع، ولا فيه أيضا دلالة تدل على أن هذا وقع في المدينة. وهذا مثل ما يقول ابن القيم رحمه الله: ضعاف النظر ضعاف الفكر والحديث، إذا جاءت ألفاظ مختلفة لحديث لجأوا إلى التعدد. هذا كثير جدا، والواجب أن الإنسان يبحث عن الحق، وإذا تبين له يعلم أن بعض الألفاظ قد يتصرف فيها الرواة وبعضها لا تخالف ما قاله سابقا أو وقع له سابقا، وهذا منه. نعم. ولا يلزم أن يكون ذلك في الإسراء، ولكن وهذا الحديث الذي ذكره عن الترمذي أنه كان في ليلة الإسراء، إذا ثبت فمعنى ذلك أنها عرضت عليه الأمم ليلة أسري به وهو في مكة، وحدث بهذا في المدينة، وكان كثيرا ما يحدث بأنه رأى ليلة أسري به كذا وكذا، كثيرا ما جاءت الحديث عن ذلك وبعضها في المدينة. ولو قلنا مثل ما يقول الحافظ رحمه الله لكثر التعدد، هذا غير وارد. نعم.
وقوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. وقوله: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. وقوله: إذ رفع لي سواد عظيم، المراد هنا الشخص الذي يرى من بعيد. وقوله: فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. وفي صحيح مسلم: ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم. وقوله: فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. وقوله فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد. وقوله ثم نهض أي قام. وقوله فخاض الناس في أولئك خاض بالخاء والضاد المعجمتين. وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف. وقوله فقال هم الذين لا يسترقون هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد وفي رواية لمسلم ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقي النبي صلى الله عليه وسلم
ورقى النبي
صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. وقال وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم رحمه الله. وقوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعلوا ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا الشفاء في 3: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي لفظ وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله قد تضمنت أحاديث الكي 4 أنواع. أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعاوض بينها بحمد الله، فإن فعله له لا يدل على جوازه وعدم محبته.
فإن فعله له يدل على جوازه يدل.
ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له لا يدل على فإن فعله
يدل لام زائد
فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه
يعني المنع منه ليس محرما وإنما هو من باب التنزيه، يعني مكروه تنزيها. نعم.
وعدم محبته له يدل على المنع منه، وأما
لا يدل على المنع منه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وإنما هو لا يحبه ولا يمنع منه. هو مثل ما قال في الضب: لا آكله ولا أحرمه، لما قيل سئل عنه. وفي حديث آخر: ليس بأرض قومي فأجدني أكرهه. فهو مقصود أنه قال لا آكله ولا أحرمه، فهذا ما يدل على أنه مكروه أو أنه ممنوع، بل هو كره. نعم.
فإن
هذا مثله، الكي مثله، كره وقال لا أحب لأمتي أن تكتوي أو أنهى أمتي عن الكي، وقد علم أنه أذن فيه، فدل على أنه جائز، ولكنه مثل ما قلنا من الأسباب المكروهة، سبب من الأسباب المكروهة، إذا تركه الإنسان فهو من باب التنزه والترفع عن الأمور الجائزة التي غيرها أفضل منها، وإذا فعله الإنسان فلا لوم عليه، فإنه جائز ولا يكون آثم لأنه مباح. نعم.
فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. وقوله: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. وقوله: وعلى ربهم يتوكلون، ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجاتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث بما فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب. فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، ذكره النووي في شرح مسلم، أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر قال مذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جمهور الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
عند الذين يقولون واجب، لو أن الإنسان مثلا ترك التداوي لكان آثما لأنه ترك ما يجب عليه. أما عند الذين يقولون إنه مستحب، فإنه إذا تداوى أصيب على ذلك، وإن لم يتداوى لم يثب على هذا، يعني يثب على الدواء. ولكن إذا كان عنده التوكل، الثواب يكون على التوكل من باب آخر. وأما عند الأولين الذي ذكر أنه مذهب أحمد، فتركه عندهم يكون أفضل، فإذا تركه يكون مأجورا لأنه ترك مكروه، والمكروه يثاب على تركه تدينا لله جل وعلا، كما أن المستحب يثاب على فعله ابتغاء وجه الله. أما ما ذكره عن مذهب الإمام مالك فكلاهما سواء، لا ثواب ولا عقاب، تداويت أو لم تتداوى. نعم.
وقوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم
طليحة الأسدي. هؤلاء ليسوا من أسد خزيمة الذين عكاش منهم، فالقبيلة أخرى، وهذه القبيلة الآن ما يوجد منها أحد، نزحت وقت الفتوح في الشام والعراق إلى ثلاث جهات فتفرقت، فلا يعلم منها أحد اليوم، بني أسد الذين منهم طليحة.
ثم أسلم طليحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. وقوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء.
وقعة الجسر وقيل وقعة الحيرة، وكلاهما بعضها قريب من بعض. نعم.
وفيه طلب الدعاء من الفاضل. وقوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه.
نعم.
وقوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجب، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا.
هذا الأولى، ما يقال ليس عند الثاني ما عند عكاشة من الأحوال التي تقتضي أن يكون من السابقين، ولكن الظاهر قوله الأخير وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك لئلا يتتابع الناس كل واحد يطلب، لأن كل واحد يحب ذلك بلا شك من الصحابة. فلما قال هذا القول امتنعوا كلهم وأحجموا عن ذلك. نعم.
فسد الباب بقوله ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
المعاريض هي أن يعرض للشيء ولا يصرح به، فمثل هذا يقول سبقك بها عكاشة، معنى ذلك أنه ما يدعو، ما دعا له، ما يريد أن يدعو له، فقال ما قال لا أدعو لك أو لا أسأل لك، بل قال سبقك بها عكاشة، فهذا تعريض بالمنع من الدعاء له. وهكذا ينبغي للإنسان أن يستعمل المعاريض في الأمور التي لو واجه بها الغير لأثرت في مثلا شعوره، استعمل المعاريض التي يحصل بها المقصود ويحصل بها حسن الأدب وكذلك القول اللين الذي ما يكون داعيا ودافعا إلى النفرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. مسألة الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد.
معرفة مراتب الناس في التوحيد، لأن ما ذكر من 70,000 الذين يسبقون إلى الجنة بغير حساب أنهم ليسوا كغيرهم من الذين يحاسبون، وإنما ذلك لكونهم حققوا التوحيد، وكذلك كونه أثنى جل وعلا على الذين تركوا الشرك والذين هم بربهم لا يشركون، كذلك كونه أثنى على إبراهيم وجعله أمة قانتا لله، يعني قدوة يقتدى به ويسلك طريقه لتحقيقه التوحيد.
المسألة الثانية: ما معنى تحقيقه؟
معنى تحقيقه هو علمه أولا، أن يعلم التوحيد ثم يتحلى به قلبه وجوارحه ثم يجتنب مقتضيات مجتنبات التوحيد، ما يقتضي التوحيد تركه من الذنوب والبدع فضلا عن الشرك. أما الشرك إذا وقع فيه فإن كان كبيرا فهو مناف للتوحيد، وإن كان صغيرا فهو مناف لكماله، وكذلك الذنوب والمعاصي. فإذا يكون تحقيقه هو تخليصه وتصفيته من البدع وشوائب الشرك والذنوب، يخلصه ويصفيه بأن يكون عمله خالصا لله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي به على الوجه الأكمل الذي أمر الله به بأن يكون عمله ما يقصد به إلا وجه الله جل وعلا، ولا يلتفت به لغيره، لا من معان دنيوية ولا من وجوه الناس ولا غيره. فمعنى ذلك أنه يقبل على الله بكليته ولا يكون ملتفتا بقلبه إلى غير الله جل وعلا من المؤثرات والأسباب. من كان كذلك فقد حقق التوحيد. نعم.
المسألة الثالثة: ثناؤه تعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
وما كان من المشركين، وهذا دليل على إبطال قول اليهود والنصارى والمشركين، لأن كل طائفة تدعي أنه منهم، أنهم منه. المشركون يزعمون أنهم على ملته، والنصارى يزعمون أنهم على ملته، واليهود يزعمون كذلك، فبرأه الله جل وعلا من ذلك وقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، يعني محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو أولى الناس به، يعني هو أقربهم إليه طريقة ونهجا وسلوكا. نعم.
المسألة الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك،
وقوله إنه فيه ثناؤه على سادات الأولياء بأنهم لا يشركون، يعني في قول الله جل وعلا والذين هم بربهم لا يشركون، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، فأثنى عليهم باجتناب الشرك، فدل على أن تحقيق التوحيد هو اجتناب الشرك، أن يجتنب الإنسان الشرك دقيقه وجليله كبيره وصغيره، والذي يجتنب الشرك لابد أنه يعبد الله وحده فيحقق عبادة الله جل وعلا وحده. نعم.
المسألة الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد،
وجه ذلك كون ترك الرقية الاسترقاء، ليست الرقية الاسترقاء الذي هو طلب الرقية أن يطلبها من غيره، لأن الطلب فيه افتقار لغير الله جل وعلا، فتركه استغناء بالله جل وعلا من تحقيق التوحيد، وكذلك الكي. أما وجه كون الكي تركه من تحقيق التوحيد فهو ما ذكره العلماء بأن الكي فيه ألم محقق ومستعجل، وأما الشفاء فيه فهو مظنون وقد يكون موهوم لا حقيقة له، فالذي يقدم عليه غالبا يكون راغبا في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة، فمن هنا صار فعل الكي ليس من تحقيق التوحيد، وتركه توكلا على الله يكون من تحقيق التوحيد، أما فعله فيدل على الرغبة في الدنيا أكثر، وليس معنى هذا أن الكي محرم، لا، بل الكي مباح، فهو علاج جائز، إذا أراد الإنسان أن يكتوي فله ذلك، ولكن تركه أفضل فقط، هذا هو المقصود. فإذا يكون الذين يسبقون إلى الجنة بغير حساب هم الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات والمكروهات ويفعلون المستحبات، وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله جل وعلا في أحد الأقسام الذين أورثهم الله جل وعلا الكتاب الذين اصطفاهم الله، فهم السابقون بالخيرات بإذن ربهم، لأن الله جل وعلا قسمهم ثلاثة أقسام، قسم ظالم لنفسه وقسم مقتصد وقسم سابق بالخيرات بإذن الله، فهؤلاء الذين يسبقون بالخيرات بإذن الله جل وعلا هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يسبقون إليها قبل غيرهم، وهذا أيضا لا يلزم منه أن الذين مثلا يحاسبون ولا يسبقون إليها أن يكونوا أقل منهم درجة، قد يكون الذين يحاسبون منهم من يكون إذا دخل الجنة أعلى من السابقين الذين دخلوها بلا حساب، أعلى درجة، مثل إذا كان الإنسان عنده جهاد وعنده أموال ولكنه ينفق في سبيل الله وينفع عباد الله بأمواله فهو يحاسب عن ماله، من أين جمعه وفيما أنفقه، لابد من المحاسبة، ولكن بعد المحاسبة قد تكون درجته أرفع من درجة الذين يسبقون إلى الجنة بغير حساب. فإذا هؤلاء الذين يتركون الكي يتركون الاسترقاء ليس معنى ذلك أنهم يكونون أفضل من غيرهم على الإطلاق، قد يكون الذي يفعل شيئا من ذلك وعنده حسنات أكثر من حسنات هذا الذي ترك هذا الأمر توكلا على الله، قد يكون إذا دخل الجنة أرفع ممن سبق إليه. نعم.
المسألة السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
نعم، لأنه قال وعلى ربهم يتوكلون، فالخصال ذكرها أربع خصال، الذي جمع هذه الأربع هو التوكل. الخصلة الأولى كونهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، وتبين لنا أن الرقية مستحبة في نفسها، كون الإنسان يرقى بنفسه على نفسه، أو كونه يرقى على غيره، أو كونه يرقى بلا طلب منه، فهذا ما يدخل فيهم، بل هذا جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقى على نفسه وكان يرقى على غيره، وجبريل عليه السلام رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الثانية كونهم لا يتطيرون، والطيرة نوع من الشرك، وهي التشاؤم بأفعال الطيور أو بأصواتها، وكذلك بالحيوانات. ومن المعلوم أن الطيور والحيوانات وجميع المخلوقات لا تدبير لديها ولا تصريف في الكون، وليس عندها من الخير شيء، وليس عندها من دفع الشر شيء، وإنما ذلك أوهام يلقيها الشيطان في نفس الإنسان، إذا سمع شيئا من ذلك قد يقع في نفسه أمر فيثنيه عن مقصوده، فيكون في هذه الحال قد وقع في شيء من الشرك. وهؤلاء لا يلتفتون إلى ذلك، بل يمضون في كل ما أرادوا اعتمادا على الله وعلما منهم أن الطيور وغيرها لا تؤثر في شيء من الأشياء، وإنما المؤثر هو الله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ثم إن الممنوع منها من الطيرة كما سيأتي هو ما أمضى الإنسان أو رده، أما أن يقع في نفسه شيء ثم يعرض عنه ولا يلتفت إليه فهذا لا يضره ولا يقال إنه تطير، وإنما الذي يضر كونه يحقق هذا الشيء الذي يقع في نفسه بأن يمنعه من المضي، إذا سمع شيئا يكرهه على حسب اعتقاده، أو يجعله يقدم إذا سمع شيئا أو رأى شيئا يحبه ويريده، فهذه هي الطيرة. أما إذا وقع في نفسه شيء ثم لم يثنه عن مراده، أو لم يزيد من عزيمته في المراد، وإنما شيء عرض في نفسه فأعرض عنه، فهذا لا يضره. ولهذا جاء في الحديث الطيرة ما أمضاك أو ردك، فهذه الطيرة التي منع منها. والخصلة الثالثة كونهم أيضا لا يكتوون كما سبق، والخصلة الرابعة أنهم على ربهم يتوكلون، فلكونهم يعتمدون على الله في جميع أمورهم هو الذي جعلهم لا يفعلون هذه الأمور الثلاث. والتوكل معناه الاعتماد على من بيده كل شيء، وهو الله جل وعلا، أن يفعل السبب ويعتمد على ربه في حصول مقصوده ومراده. نعم.
المسألة السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل،
يعني كونهم لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن 70,000 الذين يسبقون إلى الجنة مع الأمة في مجموع الأمة، يعني علموا أنهم ما نالوا هذه السابقة إلا بعمل، فصاروا يبحثون عن هذا العمل، من ترونهم؟ فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لعلمهم بأن الصحابة أفضل الأمة، بل أفضل الناس بعد الأنبياء، كما جاءت الأحاديث في ذلك، ولأن الله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه وذكر أنه رضي عنهم. ومعلوم أن الذي تلقى العلم والإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وقاتل بين يديه وامتثل لأمره لا يكون مثل من يأتي بعده لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتلقى منه ولم يمتثل أمره المباشر، لا يكون مثله ولا قريب، بل الذين سبقوا بصحبتهم ما يكونون مثل الذين تأخروا. ولهذا لما حدث بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد، خالد بن الوليد كان متأخر الإسلام وقد أسلم قبل الفتح، ولكن عبد الرحمن بن عوف كان من السابقين، حدث شيء من الشجار، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوا لي أصحابي، لا تؤذي أصحابي، لا تؤذوا أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الكلام يوجه إلى بعض الصحابة، فكيف بمن عداهم؟ كيف بالذين أتوا بعدهم؟ ولهذا لما قيل لبعض العلماء أرأيت عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أيهما أفضل ومعاوية رضي الله عنهما، قال غبار دخل في منخر معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن الصحبة لا يعدلها شيء، صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعدلها شيء. فلا شك أن هذا القول منهم أنهم لعلهم الصحابة له وجه في النظر. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لأن الصحابة كانوا مشركين قبل أن يسلموا، أما الذين أولادهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يقع منهم شرك. وذكروا أشياء منها في غير هذا الحديث، في غير هذه الرواية، أن بعضهم قال لعلهم الذين قتلوا في سبيل الله، يعني الشهداء، وهذا دليل على جواز المناظرة في المسائل العلم والتفقه فيها والبحث، ولو لم يكن الإنسان يعني عنده ضرورة في ذلك، يعني عنده من يبين له المراد، فإنه يجوز أن يبحث بنفسه وإن كان عنده من يبين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم، فإذا سألوه أخبرهم وهم خاضوا بهذه الأمور وصاروا يبحثون فيها وهو موجود صلوات الله وسلامه عليه.
المسألة الثامنة، حرصهم رضي الله عنهم على الخير،
يعني حرصهم على الخير على طلب، وهذا شيء معروف، فهم أحرص من غيرهم، أحرص من غيرهم على الخير، وهم إذا سمعوا شيئا من الفضائل لا يتركونه حتى يعملون به. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنه تعلم سورة البقرة في 8 سنوات، يعني يمكن 8 سنوات، ما هو هذا لأنه غير قادر أن يحفظها في يوم أو يومين، لا، ولكن ما يهمهم التعلم، وإنما يهمهم العلم، العمل، يهمهم العمل. لهذا يقول فتعلمنا العلم والإيمان والعمل معا، فهم كل ما تعلموا شيء عملوا به، ما يتعلمون مثلنا شيء للحفظ فقط ولغير نفسه، لا، يتعلم لنفسه، يتعلم ليعمل. ولهذا لما جاء بصدقة الفطر في آخر رمضان وعادة الصحابة رضوان الله عليهم أن يأتوا بالزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتولى تفريقها، فجمعوها في المسجد، فوكل أبا هريرة لحفظها، قال احفظها في الليل، فصار يحفظها، فجاءه رجل في وسط الليل فصار يحثو من التمر بحجره بكمه فأمسكه، قال مالك؟ قال دعني فإني ذو حاجة وعلي عيال. يقول رضي الله عنه فرحمته لما قال هذا الكلام، رحمته لأن هذا زكاة وهي للفقراء ولذوي الحاجة، فتركه. ثم جاء الليلة الثانية، أمسك وقال هذه ثاني مرة لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعني فإني ذو حاجة وعلي عيال. فنفس الشيء يقول رحمته، ولكن لما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال زعم أنه ذو حاجة وعلي عيال فتركته، رحمته وتركته. قال أما إنه سيعود؟ فعلمت أنه سيعود لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فصرت أترصد له. فجاء فأمسكته في الثالثة وقلت لن أفلتك، هذه ثالث مرة وأنت تزعم أنك ذو حاجة وعليك عيال فهذا كذب افتراء. فقال دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. لما كان حريصا على معرفة الخير قال نعم. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك شيطان. فتركه من أجل ذلك. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام، قال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ يقول قلت لا. قال لك الشيطان، الشيطان أتاه بصورة إنسان محتاج. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يضر الصحابة في أديانهم وفي أخلاقهم، فأراد أن يضرهم ولو بأكل شيء من الزكاة، ولو بهذا القدر، حريص على مضرته. المقصود أنهم حريصون على الخير أكثر من غيرهم، إذا سمعوا بشيء عملوا به. ولهذا لما سمعوا هذا صاروا يتساءلون ويبحثون حتى يعملوا على أن يتصفوا بمن يسبق إلى الجنة. ولهذا كانوا لا يفعلون هذه الأشياء التي ذكرت، لا الطيرة ولا الاسترقاء ولا الكي، وهم المتوكلون على الله جل وعلا. نعم.
المسألة التاسعة، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
أما الكمية فمعناها الكثرة، وهذا مأخوذ من قوله ولكن انظر إلى الأفق، والأفق هو الذي إذا التفت يمين أو شمال أو أمامك أو خلفك رأيت السماء معه. فقيل له انظر إلى الأفق، ثم قيل له انظر إلى الأفق الآخر، فكلما نظر إلى جهة وإذا يقول الرجال قد سدت وجوههم الأفق من كثرتهم، فهذه الكمية. أما الكيفية فلأن فيهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وقد جاءت أحاديث جيدة الأسناد في أن مع كل 1,000 70,000، فيكون العدد أكثر، 70,000 مع كل 1,000 70,000. وجاء في أحاديث أخرى فيها يعني ضعف أن مع كل 1,70,000، كل واحد من 70,000 معه 70,000، فتصبح 70,000 مضروبة في 70,000، فيكون هذا عدد كثير جدا. وجاء ما هو أكثر من هذا، وهو أن الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك ألا استزدت ربك يا رسول الله؟ قال بلى استزدته فزادني بأن أعطاني 3 حثيات من حثياته جل وعلا. فقال قائل ألا استزدته يا رسول الله؟ فقال عمر حسبك، إذا شاء ربنا جل وعلا أدخل عباده كلهم بحثية واحدة من حثياته. قال صلى الله عليه وسلم صدق عمر. الحديث فيه ضعف، ولكن فضل الله واسع جل وعلا. وهذه الأمة هي أفضل الأمم على الإطلاق، غير أنه لا يلزم من كونها أفضل الأمم أن تكون يعني السابقة منها، لأنه جاء في سورة الواقعة لما ذكر الله جل وعلا السابقون السابقون قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والأولون ما يطلق على الأمة هذه، ولهذا يقول المفسرون ثلة من الأولون، من الأولين يعني من الأنبياء السابقين وأتباعهم. وجاء في سورة آل عمران قوله جل وعلا وكم من قوله تعالى من وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وهذا يدل على فضلهم وعلى كثرتهم أيضا. فالمقصود أن هذه الأمة في الجملة أفضل من غيرها إطلاقا، أفضل من سائر الأمم.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم في المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.